بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا سميع يا عليم. دقائق يسيرة أيها الأحبة نتذاكر بها شيئا نرجو أن يقربنا إلى الله عز وجل، ونرجو الله عز وجل أن يجعله عملا متقبلا. أشكر الإخوة القائمين على هذه المحاضرة على ما اختاروا من العنوان وعلى ما هيئوا من المقام، فهي بعنوان التهليل والتكبير، إعلان التوحيد وتعظيم الرب جل وعلا. التهليل هي مصدر لفعل منحوت من قول لا إله إلا الله، والعرب إذا كثر ترداد الكلام على اللسان يدخلون الأحرف بعضها في بعض ويختصرونها ينحتونها، فقول لا إله إلا الله سمي تهليلا، كما تقول الحوقلة أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكما تقول البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. هذه الكلمة العظيمة التهليل والتكبير قول الله أكبر لها في شريعة الله عز وجل منزلة عظيمة، بل أعظم كلمة تقال في اللسان هي لا إله إلا الله، كما لا يخفاكم أيها الأحبة هي مفتاح الجنة، من عاش على هذه الكلمة ومات عليها هو من أهل الجنة قطعا لا محالة، إما أن يدخلها ابتداء إن حقق هذه الكلمة، وإما أن يدخلها انتهاء إذا كان قد ألم بكبائر الذنوب ولم تشمله رحمة الله عز وجل. هذه الكلمة العظيمة لها فضائل كثيرة، فهي العروة الوثقى كما قال ربنا سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي القول الثابت الذي يثبت الله عز وجل به عباده عليها في الدنيا والآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الكلمة هي سبب دخولك الجنة، لن يدخل الجنة أحد لا يؤمن بهذه الكلمة ولا يعمل بها، ومن مات على هذه الكلمة دخل الجنة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يقول لا إله إلا الله ويموت على ذلك، ما من عبد يقول لا إله إلا الله ويموت على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، يقول عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة لا بد لصاحبها أن يدخل الجنة، ذلك في الحديث القدسي يأمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني لو عنده أصل التوحيد، عنده لا إله إلا الله، لا بد أن يدخل الجنة. لذلك لما سمع معاذ كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففرح معاذ فرح شديد، قلت يا رسول الله فلو بشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني أخشى إن بشرت الصحابة بهذا الحديث اتكلوا على هذا الحديث. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام بلغ معاذ هذا الحديث حتى لا يكتم شيئا من العلم. هذه الكلمة العظيمة لها معنى، كما أن لها فضائل عظيمة وهي أعظم النعم، فقد جاء عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال لا إله إلا الله. نعم النعم كثيرة، لكن أعظم النعم هي لا إله إلا الله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. أركان الحج في غير عرفة، لكن أعظم أركان الحج عرفة. كذلك مجاهد يقول: أعظم النعم التي أسبقها الله عز وجل علينا أن جعلنا من أهل هذه الكلمة لا إله إلا الله. والله لو ما أخذت من الدنيا شيء إلا أن تموت على هذه الكلمة فقد فزت فوزا عظيما، فقد فزت فوزا عظيما. هذه الكلمة أن توفق إليها وأن يخلقك الله عز وجل عبدا له لا تشرك معه غيره وتموت على ذلك، الصلاة توفانا على ذلك، هذه أعظم منة يمن الله عز وجل بها على عباده. ذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: ما امتن الله على عبد من العباد، أو ما من نعمة أعظم على عبد من العباد أن عرفه الله عز وجل بلا إله إلا الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه منه فضل من الله عز وجل. يا أخوة، ناس عباقرة ومخترعين ويصنعون صناعات لا نفقه فيها شيء، ومع ذلك تجده إذا جاء راجع إلى بيته ما يعرف من يعبد، ما يعرف من خلقه، ما يعرف من يتوجه إليه في صلاته ودعائه وعبادته، أو يعبد حجرا أو شجرا. وأنت من بين خلق الله عز وجل اصطفاك الله من والدين مسلمين لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، أي نعمة أعظم من هذا؟ هذه الكلمة العظيمة سمى التهليل كما ذكرت لكم، ولها معنى عظيم، وهي بمعنى لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله وحده. لماذا قلنا هذا المعنى؟ لأن العرب تطلق الإله على المعبود: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي. فالعرب يفهمون، لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول هذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا معناها وتكبروا عليها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، نترك كل هذه المعبودات اللي نعبدها وما نعبد إلا إلهك يا محمد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب، وتكبروا عليها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعرفون معناها. لذلك من الخطأ أن يقال معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، خطأ. نعم لا خالق إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لقالها كفار قريش. هل كانوا يقرون أن هناك خالقين غير الله؟ الجواب لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعلمون الله الخالق. لكن إشكالهم في هذا الدعوة في التوحيد الله في الألوهية أن لا يعبد إلا الله. لذلك لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتوا بحل شيطاني، قالوا نعبد إلهك سنة نخلص له العبادة وتعبد معنا الأصنام سنة. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر الآيات. الله عز وجل ما يقبل أن يشرك معه أي نوع من أنواع العبادة. من أشرك معي، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، من أشرك معي غيري تركته وشركه، ما يقبل الله عز وجل. هذه الكلمة لها ركنين: النفي والإثبات. نفي الألوهية عن غير الله، لا إله أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، إلا الله إثبات استحقاق الألوهية لله وحده، وقد دلت عليها نصوص كثيرة، بل كل الرسل أطبقوا على هذه على هذا المعنى وعلى هذه الكلمة. وما أرسلنا من رسول، قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إلا الله، واجتنبوا الطاغوت، كل ما يعبد من دون الله عز وجل. ولها شروط سبعة كما جاء عن غير واحد من أهل العلم. قيل وهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. الأسنان التي تكون على تفرق بين المفتاح ومفتاح الآخر. فالجنة نعم مفتاح لا إله الله، لكن ليس مجرد القول فقط. ما الفائدة يقول لا إله إلا الله ثم يدعو من دون الله: يا فلان أغثني، يا فلان نجني، يا فلان هب لي ولدا. إذن أنت ما فهمت معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ثم يتمسح بقبور الموتى ويطوف عليها ويرجوها من دون الله، إذن أنت ما فهمت معنى لا إله إلا الله. لها شروط سبعة: العلم بمعناها وما دلت عليه الذي يرفع عنك الجهل، اليقين الذي يزيل عنك الشك، إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، القبول لما دلت عليه هذه الكلمة فلا تكون كالكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ما يقبلونها، تقبلها، تنقاد لهذه الكلمة بأن تجعل جميع عباداتك لله. وما الفرق بين القبول والانقياد؟ يقول أهل العلم القبول الانقياد يكون بالفعل، فأنت قد تقبل الأمر لكن ما تنقاد له. يعني كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطالة الإزار، قال ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، أمر بإعفاء اللحى، نقبل ولا ما نقبل؟ لا شك المسلم يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كل المسلمين منقادين لهذا الحديث؟ يعني فعلوا ذلك؟ الجواب لا، كلنا مقصر، كلنا يقع في الخطأ، لكن هذا الفرق بين القبول والانقياد. إذن لابد من العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق المنافي للكذب. هل هناك أحد قال لا إله الله كاذبا؟ نعم، المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كثيرا لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما قالوها صادقين. إذا لابد من الصدق المنافي للكذب، لابد من المحبة المنافية للبغض، تحب هذه الكلمة وتحب ما دلت عليه وتحب أهل هذه الكلمة، المسلم وأخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، هذا أعظم رابط يجمع بين الناس، أن تكون أخي في التوحيد. أنا وأنت لا نعبد إلا الله عز وجل، لو كنت في أقصى الأرض وأنا في المشرق أو في الأرض الأخرى أحبك حبا عظيما، لأن يجمعني معك رابط، رابط التوحيد والإسلام. إنما المؤمنون إخوة. وآخر شرط من شروطها الإخلاص المنافي للشرك، ألا لله الدين الخالص. أما التكبير وهناك بينهما علاقة بين التكبير والتهليل سأذكرها إن شاء الله. التكبير هو قول الله أكبر، ونقولها كل يوم أيها الأحبة أقل شيء 94 مرة، أقل شيء تقولها في اليوم 94 مرة. لو ما تصلي إلا الصلوات المفروضة الخمس فأنت تقول الله أكبر 94 مرة، فكيف الذي يصلي الرواتب؟ فكيف الذي يصلي قيام الليل؟ فكيف الذي يحافظ على أذكار بعد الصلاة؟ فكيف الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ سيقولها أكثر من 350 مرة في اليوم. طيب هذه الكلمة العظيمة يحبها الله عز وجل، بل أمر نبيه بها، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يحبها الله عز وجل. الله أكبر، ما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ هذه الكلمة إذا سمعها الشيطان أدبر وله ضراط، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا نودي بالصلاة رفع المؤذن النداء أول ما يقول الله أكبر الله أكبر، يقول عليه الصلاة والسلام أدبر الشيطان وله ضراط من هيبة هذه الكلمة، من خوفه من هذه الكلمة، كلمة تعظيم الله أكبر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعض النحاة فسرها بمعنى أن الله كبير، الله أكبر أي الله كبير، الله كبير نعم من أسمائه وهو الكبير المتعال جل وعلا، لكن يقول تفسير هذه الكلمة بمعنى الله كبير خطأ. قال بعضهم فسرها بأنه أكبر من أن تدرك العقول صفاته، أكبر من أن تحيط العقول بفهم ما اتصف به جل وعلا. قال هذا المعنى صحيح، لكن ليس هذا هو المعنى المتعلق بالله بكلمة الله أكبر فقط. لماذا؟ لأن هناك مخلوقات لا تستطيع العقول أن تدركها. أضرب لكم مثال الجنة، لو سألت أي واحد فيكم الآن هل تستطيع أن تصف لي الجنة وصفا دقيقا كأنك شاهدتها؟ الجواب لا، لا نعلم من الجنة إلا ما جاء في الوحي في الكتاب والسنة فقط، لأنها عالم غيبي فلا نستطيع أن نخوض فيه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، وحتى ما ورد في الكتاب والسنة لا تعرف حقائقه. نفهم المعنى، نعم هناك معنى واضح نفهمه، في الجنة أنهار، في الجنة بحار، في الجنة أشجار، في الجنة كذا، نعلم المعنى لكن كيف هي لا نستطيع أن نعرف، لأن عالم غيبي. الملائكة عالم غيبي لا نعرف عنه إلا ما جاء في الكتاب والسنة. فهناك مخلوقات لا تحيط بها أفهامنا، فكيف يقال أن معنى الله أكبر أنه لا تحيط به الأفهام؟ يقول شيخ الإسلام بل المعنى الصحيح وما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال لعدي بن حاتم أقبل عليه ولم يكن أسلم بعد، قال يا عدي ما يفرك؟ يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام؟ ما يفرك؟ أتفر أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل تعلم إله إلا الله؟ يا عدي ما يفرك؟ أتفر أن يقال الله أكبر؟ وهل من شيء أكبر من الله؟ هذا هو معنى الله أكبر، أن لا شيء أكبر من الله. الله أكبر أي أكبر من كل شيء في عظمته وقدرته وجلاله جل وعلا، فكل صفة كمال تجدها في مخلوقات الله فالله أكبر منهم فيها. مثال العباد يقدرون، نعم الله أكبر بقدرته وهو على كل شيء قدير. العباد يعلمون، نعم الله أكبر بعلمه وهو بكل شيء عليم. العباد يملكون، نعم الله أكبر وأجل وأعظم في ملكه، مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. وهكذا العباد يسمعون ويبصرون، والله سميع بصير، نعم لكنه أكبر وأجل وأعظم في سمعه وبصره، فلا يخفى على سمعه شيء ولا يخفى على بصره شيء، وهكذا قل في سائر الكمالات. طيب هل يقال الله أكبر في ألوهيته يعني في استحقاقه للعبادة؟ هل يقال الله أكبر في ألوهيته؟ نقول لا يقال. لماذا؟ لأن هذه خاصة في الله عز وجل، ما في إله يستحق العبادة حتى يقال أن الله أحق منه بالإله بالألوهية. واضح؟ الألوهية خاصة بالله، فلا يقال الله أكبر من خلقه في الألوهية لأن لا إله إلا الله. هل يقال الله أكبر من خلقه في الربوبية؟ هل هناك رب غير الله؟ الجواب لا، فلا يقال الله أكبر من خلقه في ربوبيته. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. هذه الكلمة العظيمة التكبير إذا استشعرتها، وهي نسمعها كثيرا في الأذان، في الصلاة، الصلاة الثلاثية تعيدها يمكن 17 مرة، في الرباعية 22 مرة، إذا رفعت يديك قلت الله أكبر، جعل الله عز وجل فاتحة صلاتك تحريمها كما في الحديث التكبير، يقول أهل العلم انقطع عن كل دنياك، أن تشير بيدك كأن الدنيا كلها خلف ظهرك وتنطق بكلمة عظيمة جدا الله أكبر، من أن يشغلني عنه شاغل، أنا مقبل على الله عز وجل، لا أولادي ولا أهلي ولا زوجي ولا وظيفتي ولا شغلي ولا عملي يستحق أن يأخذ شيء من هذه الصلاة ويشغلني عن مقابلة ربي جل وعلا، الله أكبر. فتجد نفسك تكررها حتى عند الركوع حتى لا تنسى، لا تنشغل عن صلاتك بأي شيء من أمور الدنيا، ترفع الله أكبر بعد السجود، تسجد الله أكبر، وهكذا في سائر صلاتك حتى لا تكون مشتغلا عن إقبالك على ربك جل وعلا. وهذه الكلمة وكلمة التهليل بينهما علاقة كما ذكرت، وسأذكرها باختصار لأني أطلت عليكم. التهليل والتكبير بينهما علاقة، لذلك جاءت في كثير من الأذكار الشرعية وفي كثير من المواضع الاقتران بين التكبير والتهليل، كما في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، اقتران. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها في غير موضع، يقول جابر رضي الله عنه كنا إذا صعدنا ارتفعنا كبر عليه الصلاة والسلام، وإذا هبطنا نزلنا سبح نزه الله عز وجل، يقول فوضعت الصلاة على ذلك، أصبحت تسبح في مواطن الدنو في الركوع في السجود، وفي مواطن العلو تكبر. بينهما اقتران وبينهما علاقة، ما هي العلاقة العظيمة التي بين التهليل والتكبير؟ أنت تعبد الله وحده لا شريك له، وتعتقد أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه أكبر من كل شيء، لأنك تقر أن لا أحد أكبر من الله عز وجل في شيء، وأن كل الكمالات منتهاها إليه، وأن إلى ربك المنتهى كل كمال ينتهي إلى الله عز وجل، فلأنك تقر بهذا فلا أحد يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، لذلك تقول لا إله إلا الله. الكلام في هذا يطول، والكلام في هذا له لذة يستشعرها كل عبد صالح. أسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، ويجزي القائمين على هذه المحاضرات خيرا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.